الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا السبت الموافق للتاسع والعشرين من رجب عام 45 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تفسير سورة النساء من كتاب القول المعصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 80 الأول من سورة النساء، وهي مدنية وآياتها 196 آية في الصحيح مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجده قريبا من قيامه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر عبد الله يصلي، افتتح النساء فسحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ثم تقدم سأل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، فقال فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. قال: فأتى عمر رضي الله عنه عبد الله يبشره، فوجد أبا بكر رضي الله عنه رضوان الله عليه قد سبقه، فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير، أخرجه أحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. يا أيها الناس خطاب من الله عز وجل لجميع الناس، وربما يراد به الخاص، وهم أهل الإيمان، وهم الذين يستجيبون لنداء الله عز وجل ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن القول بأن الخطاب يا أيها الناس مختص بالمكي غير صحيح. اتقوا ربكم، اعبدوه ووحدوه وراقبوه بفعل المأمور وترك المحظور. وخاطبهم بالتقوى لأن العمل بها سبب لصلاح الدين والدنيا والآخرة، ولأنها كلمة جامعة تقتضي التزام شرع الله. فإذا جمعت مع البر فالبر هو الطاعة، والتقوى ترك المعصية. وأما إذا أفردت فهي شاملة لفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. الذي خلقكم أوجدكم من العدم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، حيث خلقه من تراب، وخلق منها زوجها أي حواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وبث ذرع منهما من آدم وحواء عليهما السلام رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار الأرض. وذكر هذين الصنفين دون الخنثى لأن الخنثى قليل، وفي الغالب أن الخنثى المشكل أقل من القليل. في هذا رد على دعاة المثلية الذين هم في الأصل دعاة اللواط ودعاة السحاق، الجنس الإنساني ذكر وأنثى، ولا يجوز لأحد أن يرى غير ذلك، ولا أن يعتقد غير ذلك، ولا أن يجوز غير ذلك. فإن الماسونيين في هذا الزمن المتأخر حرصوا على إفساد البشرية، وأسوأ ما يكون من الإفساد أن تفسد الأسرة، فيصبح الإنسان قد تجرد من الذكورة وهو ذكر، أو تجرد من الأنوثة وهو أنثى، ويطلب جنسا آخر، فتقع مخالفة الفطرة، مخالفة العقل، والأهم من ذلك مخالفة العقيدة. لكن إن شاء الله هي دعوة بائرة، أي دعوة تقوم على خلاف الكتاب والسنة تبور، وإن دعا إليها من دعا من أهل الفجور، لأن كلمة الله هي العليا، والله غالب على أمره. إنما نستعجل، فينا عجلة لرؤية العقوبة فيهم، فينا عجلة لرؤية إزاحة الشر، فينا عجلة لرؤية النصر، وإلا الظفر حاصل، النصر حاصل والتمكين حاصل، والكفار في بوار وبئس القرار، يمكرون ويمكرون، ومع ذلك ويمكر الله هو خير الماكرين. واتقوا الله الذي تساءلون به تعاهدون وتعاقدون به، واتقوا الأرحام بصلتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وحذر الله عز وجل من قطيعة الأرحام، بل لعنهم حيث قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. إن الله كان تفيد اللزوم والاستمرار، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الآية في خطبة الحاجة عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، عليكم رقيبا أي مراقب ومطلع على جميع أعمالكم وأقوالكم، كما قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط، وقال الله: على كل شيء شهيد. وآتوا أعطوا اليتامى جمع يتيم، وهو من بني آدم من فقد أباه ومن صار كبيرا يرعى نفسه لا يعد يتيما. فعن علي رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. أخرجه أبو داود. أموالهم التي ورثتموها من مواريثكم، وهذا أمر لأوليائهم، ولا تتبدلوا، لا تستبدلوا وتأخذوا، وتأخذ الخبيث الحرام بالطيب الحلال، بمعنى أن ما حله الله من مالكم لا تستبدلوه بالحرام هو مال اليتيم، ولا تأكلوا يا معاشر الأولياء أموالهم أي اليتامى إلى أموالكم فتخالطونها وتأكلونها جميعا، إنه كان حوبا إثما كبيرا، حوبا إنه كان حوبا إثما كبيرا عظيما، فاجتنبوه. ثم رخص الله عز وجل في أكل الرجل مع الأيتام مع الذين يرعاهم بالمعروف. وإن خفتم أي تخوفتم أن لا تقسطوا تعدلوا في اليتامى بإتيان حقها، وذلك أن الرجل تكون تحته اليتيمة وخاف أن لا يعطيها مهرها مهر مثلها. فانكحوا تزوجوا ما طاب ما حل لكم من النساء من سواها في حدود الأربع، مثنى اثنتين وثلاثة ورباع أربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، كقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إن تخوفتم عدم العدل بين الزوجات والحيف على إحداهن وعدم القيام بحقهن فانكحوا واحدة، فإنه أسلم من الإثم والظلم الذي يتعاطاه كثير من الناس، لا سيما في هذا الزمن. الله المستعان. تجد الإنسان يحرص على أن يعدد وهو ليس أهلا أن يعدد. مسألة ليست أن تزوج ثنتين ثلاث أربع، مسألة أن تكون معهن على الشرع. لكن جمهور المعددين الآن إلا من رحم الله، يعني يا إما حيف على الأولى أو حيف على الثانية، بل بعضهم أسوأ ما يكون، يا إما تبقي مع أبنائك وإلا سودة، يضيع حقها ويحرمها مما من أجله شرع الزواج. أخي خليك هادئ مع واحدة أحسن لك من أن تدخل في هذا الباب ثم يقع منك الظلم والحيف، تبات ظالما وتصبح ظالما. قد يكون مع الناس على أحسن ما يكون من الحال، ولكنه مع زوجه يبات ظالما ويصبح ظالما ويعيش ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة. ربما ينحرف الإنسان على الصراط المستقيم، حتى وإن كانت هريمة، حتى وإن كانت مؤذية، حتى وإن كانت زوجتك لها حقوق، لا تهجر إلا في بيت ولا تقبح. لابد من الإحسان إلى الزوجات. أنت خطبتها إلى وليها ورغبت فيها ودفعت فيها مهرا، ثم بعد ذلك إن تزوجت عليها أو كانت هي الزوجة الثانية تبدأ في الظلم، هذه هرمة، هذه تشغلني، هذه تؤذيني. أكيد أن النساء طبيعتهن كفران العشير إلا ما رحم ربي. هذا هو الذي أساء إلى مسألة التزوج بأكثر من واحدة، أساء أي ما أساء. بعضهم أريد طالبة علم يتزوج طالبة علم يرجع مع العامية، محبته للعامية. وبعضه أريد طالبة علم مضيع المسكينة الأولى التي عاشت معه دهرا وأياما، ربما تحسن إليه وتعينه على نوائب الحق، ثم بعد ذلك كأن لم تصنع إليه معروفا. ما دامت زوجتك وما دامت المرأة زوجة، ينبغي على كل واحد أن يؤدي الحق إلى صاحبه. صحيح، هذه مسألة نسأل عنها كثيرا، زوجي كذا وزوجي كذا، هل أؤدي له الحق والعشرة؟ نقول نعم، ما دامت زوجة له يجب أن تؤدي حقه وأن تطيعه بطاعة الله، وما دامت الزوجة له يتعين عليها أن يقوم بحقها، حتى وإن كانت صليطة اللسان، مؤذية، سبابة، شتامة. وإن أراد أن يهجرها لمصلحة نفسها ومصلحة نفسه يهجر في البيت. أما قضية تعذيب النساء، النساء إلى النساء أو النساء كذلك إلى الأزواج، كله ممنوع. أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدي إليك. أنت زوج تحمل المسؤولية، وهي زوجة تتحمل المسؤولية، ومع ذلك إساءة إلى الزوجية، إساءة إلى الأولياء، إساءة إلى الأبناء، نسأل الله السلامة والعافية. بل إساءة أحيانا إلى الدعوة، إساءة إلى الدعوة. يعني أحيانا بعض الناس يرغبون فيها أنه داعي إلى الله، أنه طالب علم مستفيد وأن مثله طيب، يصطدمون، فاجئون، ربما بعد ذلك انحرفون عن السنة. والسبب المصاهرة، صاهروه رغبة في السنة وطالب العلم، ثم بعد ذلك قالوا السنة بسبب ما رأوا فيه من الأخلاق الغير حميدة. فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان. قال ابن كثير رحمه الله، قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 إلى 9. وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 4 إلى 9 كما ثبت في الصحيحين، وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ب15 امرأة ودخل منهن ب13، اجتمع عنده 11 ومات عن 9، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة، انتهى. فقد رأينا بعض الكتاب يجوز الزواج بأكثر من 4 ويقول هذه الآية ليست في هذا الباب، وهكذا شقشقة يأتي بها، لأن بعضهم أصلا لا يعود إلى منهج السلف. هذه المشكلة يا أخوة، بعضهم يأتي إلى يعني ينظر إلى مسألة لغوية أو مسألة بلاغية أو مسألة عقلية، ثم يبدأ يتخبط، لا يعود إلى منهج السلف. عد إلى منهج السلف في تفسير هذه الآية وفي العمل بهذه الآية. يضعف ذلك الحديث الذي فيه أن رجل أسلم عن 10 فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4، ثم ذهب إلى تجويز ما لا يجوز. قال: وفي سبب نزول هذه الآية عن عروة رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها. هناك فرق بين فيرغب عن ويرغب في. يرغب عن الشيء يزهد فيه لا يريده، يرغب فيه يطلبه ويريده، وما لها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: يستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها بقلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. متفق عليه. والعدل بين النساء لا سيما على الذي تحته أكثر من امرأة من الواجبات، ركز على هذه العبارة، من الواجبات طيبة سيئة في كلامها في شيئها، إلا أن تكون سيئة في فعالها، معني أنها يعني غير ذات أمينة على عرضها، هذه فارقها فارقها إذا تيقنت ذلك. لكن ما يكون الشأن عن وسوسة، بعض الناس يكون الشأن صادر عن وسوسة في زوجته، هذه الوسوسة لا عبرة بها ولا قيمة لها ولا التفات إليها. أحيانا تأتيك الوسوسة في ذات الله نسأل الله السلامة والعافية، وأحيانا تأتيك الوسوسة في رسل الله نسأل الله السلامة والعافية، وأحيانا تأتيك الوسوسة في نفسك، الوسوسة لا يلتفت إليها. فما دامت المرأة زوجة يجب أن يؤدى لها الحق الذي لها، يحسن إليها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهي أيضا تحسن بحسن التودد بحسن التلطف بحسن الخطاب بحسن الجواب، عند ذلك يزول ما في القلب. فإن المرأة لها حق في العشرة والنفقة، وأما الحب فقد يتفاوت الناس فيه فليس عليه مؤاخذة به، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة يقسم لهن، مع أنه حبه كان أكثر لعائشة رضي الله عنها في الصحيحين. عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها فأذن لها، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. فقال: فأحبي هذه. لعائشة متفق عليه. أو ما ملكت أيمانكم، أي من الإماء، ويتحصل ملك اليمين بشراء العبد أو من المعركة التي تكون بين أهل الإسلام والكفار فيسترق أهل الكفر. في واحد في سريلانكا يدعي أنه سلفي اسمه يحيى السلمي، حصل فيضان عندهم وضاعت بنات وأخذهن على أن ملك يمين، وأفتى بإتيانهن على ملك يمين. بأي وجه، بأي وجه هذه الفتوى؟ وأيضا يأتي يريد الواحدة يقول لأصحابه أعطني إياها على أنها ملك يمين، حتى هو فيما سمعنا يعني نكح بهذا الصورة، هذا الزنا، هذا ما ملك يمين، جهل عند بعضهم نسأل الله السلامة والعافية. وقد رددنا على شبهته، رددنا عليه قبل سنين. يا أخوة، ما أدري من أين تأتي هذه الأفكار الضالة، هذه الأفكار المنحرفة، ترك منهج السلف، ترك منهج السلف، قياس فاسد، حرة تباع، حرة تصبح رقيق بأي ذنب وبأي وجه. ذلك أي الزواج بواحدة أدنى أقرب، ألا تعولوا تجوروا فيقع منكم الظلم والحيف، وقيل ألا تعولوا عددا من الأطفال فتعجزون عن عيلتهم بسبب الفقر كقوله، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ويذكر أهل العلم أن الباطنية قبحهم الله، استدلوا بهذه الآية على جواز نكاح 9، فقالوا مثل 2 و3 ورباع 7 فيكون 9، ولا تعجب في الباطنية والرافضة في باب الفروج لا تسأل عنهم، إذ يستبيحونها باسم المتعة. وفي الشعر المذكور عن علي بن الفضل: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. وفي الجمع بين أكثر من زوجة تكثير النسل، إذا أنه من مقاصد الشريعة. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. خرجه النسائي، ومنه احتساب قضاء الوتر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. أخرجه مسلم. ومنه احتساب الإنفاق على المرأة، ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. خرجه البخاري، بل متفق عليه. وفيه التخفيف من العوانس، حيث يرضى من أراد أكثر من زوجة بمن قد كبر سنها قليلا، أو ربما يرضى بالثيب إلى غير ذلك. فما شرع الله من أمر إلا وفيه من المقاصد الشرعية ما نعجز عن ذكره، وقد جاءت قوانين وضعية يحرمون الجمع بين الزوجات، وهي مأخوذة من الكفار، فإن الجمع عندهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن اتخاذ الأخدان عندهم من المباحات، فربما يكون للزوجة صديق وللرجل صديقة ولا محظور، وهذه دعوة إلى معصية الله. بينما أهل الإسلام أباح الله للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إعفافا لنفسه ولغيره. إلى هنا، بارك الله فيكم.